بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا
فيكم. مرحبا بكم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته برحمتك وفضلك.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مطلع الجزء الثالث، وكان الحديث فيما سبق عن آيات الجهاد، ولكن ما المحور الذي سوف يكون الحديث عنه في هذه الحلقة؟ يعني إذا استطعنا أن نربط بالجزء الماضي من الحلقة السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد قلنا بأن الآيات السابقات ذكر لنا فيها كيفية الخروج من حالة الاستضعاف، وتمثل ذلك بقصة طالوت مع جالوت، ثم دخل بعد ذلك داود عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، وختمت هذه القصة العجيبة وهذا التوصيف الرائع البديع الذي يمثل النور لجميع الأمم التي تستضعف في كل زمان ومكان. ختمت هذه القصة بذكر أربع حقائق. الحقيقة الأولى هي قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه الحقيقة تعني أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا عن طريق دفع الناس بعضهم ببعض، ومعنى ذلك أن الكرامة الإلهية والمعجزة الإلهية والتأييد الإلهي للمستضعفين لا يأتي إلا إذا ابتدأوا هم، فاستحقوا كرامة الله وعونه وتأييده ونصره، وهذا الذي ذكره الله في كثير من الآيات، مثل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ومثل قوله تعالى في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره. فقال الله هنا: ولولا دفع الله الناس، وقلنا بأن قراءة نافع: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي إذا لم يتحركوا ويبتدئوا بمحاولة الخروج من حالة الاستضعاف، ولو قدموا في ذلك أرواحهم ولو قدموا في ذلك حياتهم، إذا لم يفعلوا ذلك فإن الفساد يزداد في الأرض. بعض الناس يردد للظالم أخطاء ويقع في هذه الأخطاء. في الحقيقة الظالم كله أخطاء أصلا، لكن هو مهمته كمهمة إبليس أن يفسد في الأرض. الآن يبقى جانب الحق، ما الذي ينبغي أن يفعله من أجل الخروج من دوامة إفساد هذا الظالم والمجرم والطاغية والطاغوت والمعتدي والسفاك للدماء والمستحل للأموال؟ هذا الذي يقوله الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لاحظ التعبير الرائع العجيب، لفسدت الأرض، ما قال لاستحلت الدماء، ولم يقل لا أخذت الأموال، ولم يقل لتوقفت الحياة، ولم يقل لذهبت الوظائف، ولم يقل لحل الفقر، وإنما قال لفسدت الأرض. فساد الأرض تعبير عن فساد الحجر والشجر والبشر، هذا إعجاز عجيب. جميل. قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هذه الحقيقة الأولى وأشرنا إليها في المرة الماضية. الحقيقة الثانية: اليقين بالحق في دين المسلمين. يعني الإسلام هو دين الله الذي اصطفاه الله تعالى لآدم عليه السلام، ثم بعد ذلك لنوح عليه السلام، ثم بعد ذلك لأنبياء الله الذين جاءوا بعد ذلك كإبراهيم وأبنائه وأحفاده: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. إذن ينبغي للمسلمين المستضعفين أن يؤمنوا بالحق في دينهم، لا أن يهربوا من الاعتراف بكونهم مسلمين. بعض الناس يهرب من الاعتراف بكونه مسلما بأن يلقب الإسلام الذي يخترعه لنفسه بألقاب، فهذا يلقبه بالإسلام المتشدد، وهذا يلقبه بالإسلام المتساهل، وهذا يلقبه بالإسلام المتسامح، يخترعون أسماء، والله سبحانه وتعالى يقول: هو سماكم المسلمين، ما زاد على ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يوقن بالحق في دين المسلمين. أين هذه الحقيقة؟ نجدها في الآيات، في قوله تعالى في الآية 252 من الآيات التي ذكرناها: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. كلمة بالحق أي تدل على أنك يا رسول الله حق، لأن هذه قصة طالوت وداود وجالوت بهذه الهيئة التفصيلية الرائعة العظيمة ليست موجودة في كتب أهل الكتاب، وإن كان فيها شيء من الإشارة إلى ذلك. فالحق أي أنك يا رسول الله حق، ولذلك قال بعدها وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي بالحق الثابت الذي ينبغي أن تعتقدوا به وتثبتوه في قلوبكم. وعلى هذا أيضا هذا تعريض بأن ما يقوله بنو إسرائيل من القصص الموجودة في هذا الموضوع، موضوع داود وطالوت وجالوت، هي من الأكاذيب. طيب هذه الحقيقة الثانية، اليقين بالحق في دين المسلمين. الحقيقة الثالثة وهي هذه الآية، الآية 253،
تلك الرسل.
تلك الرسل الحقيقة الثالثة تتكلم عن بقاء الصراع بين الديانات الكبرى إلى قرب قيام الساعة. إذن هي حقيقة لا مفر منها بين أتباع الديانات الكبرى. أما من جهة أتباع المسيح عليه السلام ومن جهة أتباع موسى عليه السلام فهو بغي منهم على المسلمين، ولذلك انظر الآية هذه كيف تصف الأمر بدقة وتعطي بعدا استراتيجيا سياسيا عسكريا في طريقة التعامل والنظر والتحليل للأحداث القائمة في هذه الأيام. يقول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونحن طرحنا سؤال، لماذا قال الله تلك الرسل مع أنه هو تكلم فقط عن داود فيما سبق، لكن هنا يجمع يقول تلك الرسل. فتلك الرسل يعني المرسلون من الأنبياء عليهم السلام أجمعين، ولكنه الآن سيخص منهم ثلاثة. فيقول منهم من كلم الله، منهم من كلم الله يعني موسى عليه السلام،
موسى عليه السلام.
ورفع بعضهم درجات، كادت كلمة المفسرين أن تتفق على أن المقصود برفع بعضهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورفع بعضهم درجات. والثالث قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طيب إذن ذكر أعظم الرسل،
نعم،
وهم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يذكر إبراهيم؟ معنا إبراهيم أعظم من عيسى وموسى في كلمة الجماهير من علماء المسلمين، لماذا لم يذكر إبراهيم عليه السلام؟ لأن كل هؤلاء الثلاثة يقولون بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ونحن نصدق هؤلاء الثلاثة الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام. والأتباع أتباعهم يقولون بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ونحن نصدق في هذا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في انتسابه إلى إبراهيم عليه السلام. وأما أتباع الديانتين الأخريين فنقول لو صدقتم في الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام إذن لعظمتم ما عظم إبراهيم، وقد عظم الكعبة المشرفة وهو الذي بناها، وإذا لاتبعتم النبي الخاتم الذي جاء من نسله من غيركم، وفي كتابكم من الإشارات ما يدل على ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
بس قال يعني لماذا خص الله هؤلاء؟
نعم، لماذا خص الله هؤلاء؟ لأن هؤلاء باعتبار ما سيأتي بعد، لأن أتباع هؤلاء الأنبياء سيبقى بينهم الصراع بعد ذلك، وهو صراع للأسف دموي. نحن نقول للأسف، لماذا؟ لأنه بدلا من أن يقبل أهل الكتاب، وقد خاطبهم الله تعالى في سورة البقرة أحسن خطاب، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام من جميل الوصف وروائع التعبير ما لا يوجد في كتبهم إلا ما ذكروه من الغلو فيه وتحويله إلى إله. إذن لماذا لا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولاحظ هنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوسط، قال ورفع بعضهم درجات، يعني ذكر موسى ثم ذكر ورفع بعضهم درجات ثم ذكر
وآتينا
عيسى بن مريم البينات. قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوسط لبيان وسطيته ووسطية أمته، أي الوسطية التي أرادها الله وليس التي نخترعها لأنفسنا، وبها نهدر ديارنا وأموالنا ونبيح نساءنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونؤيد الظالمين والمفترين كما يفعل بعض الناس. إذن قالوا أولا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن الأمة الإسلامية مهمتها أن تخاطب الفريقين، فالمشكلة الآن أن كلا الفريقين اجتمع ضدنا، والأمة الإسلامية ما ملكت الخطاب المناسب لهم، لأنها ما رجعت إلى القرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنا عندما أتكلم عن الأمة الإسلامية يعني أتكلم عن قياداتها، وإلا ففي الأمة من حيث أفرادها خير كثير كما هو معلوم من رجوع الناس إلى كتاب ربهم وتدبرهم له وقراءتهم وحفظهم. إنما المقصود كيف يمكن أن نجعل الخطاب دينيا؟ بعض الناس الآن يقول لك كيف تجعل الخطاب ديني في المقام السياسي؟ العجيب أن إسرائيل الآن تناضل في العالم من أجل الحصول على اعتراف العرب بيهوديتها، والعالم الآن معظم العالم يؤيدها، لم يبقى إلا الأمة الإسلامية لا تريد الاعتراف فقط بهذا، والمقصود الأمة الإسلامية أيضا قياداتها. إذن الإسرائيليون يفتخرون بيهوديتهم يعني بديانتهم، وبعض الأمة الإسلامية يستحي من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى ذكر هنا ورفع بعضهم درجات ليجعل الفخر شيئا في تركيب المسلمين ونفسيتهم وعقليتهم وعواطفهم، الفخر بدين الإسلام والاعتزاز به، وليس الفخر الذي يقصد به البغي. بعد ذلك ذكر الاقتتال بينهم، ماذا قال؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني بعد هؤلاء الأنبياء، لأن ذكر الأنبياء،
نعم،
من بعد ما جاءتهم البينات. أي بينات جاءتهم؟ بينات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو ذكر بينات عيسى بن مريم سابقا، فقال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد موسى ومن بعد عيسى ومن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طيب إذا منهم من آمن ومنهم من كفر، المسألة بينهم وبين الله، لأن الله تعالى يقول في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر.
طيب ما علاقة هذه بكلمة اقتتل؟ فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ثم عاد العبارة فقال ولو شاء الله إيش
مقتتل،
بمعنى أن اختلافهم وتحولهم إلى مؤمن وكافر جعل الكافر يبغي على المؤمن، جعل أكثر الكفار، لأن الكفار ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول هو القسم المعاند المحارب الذي ذكره الله تعالى في الآية 6 من سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والقسم الثاني محايد ولكن ليس له السلطة، ليست له الولاية السياسية، هو اختار الكفر وهذا شأنه عند الله حسابه، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن ما أمرنا أن نكره الناس على الدين كما سيأتي الآن بعد قليل في الآية، لا إكراه في الدين في الآية 256. لكن معظم الكفار يتحولون إلى بغاة معتدين من خلال قيادتهم المجرمة، هذا الذي يحصل، ولذلك قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا، أي لو أراد الله أن يمنع اعتداء الكافرين المعتدين على المسلمين لفعل، ولكن الله أراد أن تظهر حكمته، أن يظهر للناس الاختبار والابتلاء، من الذي يصبر على دين الله سبحانه وتعالى ومن الذي يبحث عن القسط والعدل ويقيمه قائما بالقسط، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه في سورة آل عمران، قال ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الجملة الرائعة التي هي عبارة يفترض أن تدرس في كليات السياسة في المقام الأول، يفترض أن تدرس للقنوات الفضائية التي يزعم بعضها أنه مجرد ناقل خبر، وهو في الحقيقة ما أكثر ما يتحول إلى أحد أطراف الصراع القائم الآن في معظم الدول، وغالبا يتحول إلى طرف الظالم أكثر منه إلى طرف المظلوم، وبعد ذلك يحاول أن يبهرج الناس بأنه مع المستضعف. هذه الجملة العظيمة الآية 253 من سورة البقرة يفترض أن تدرس في جميع المنتديات الإعلامية والتعليمية. تدل هذه الآية على أن الصراع بين أتباع هؤلاء الأنبياء الثلاثة قائم، شيء واضح، وهي تحذر المسلمين من التواكل لأحلام السلام، لأنه مفروض عليك القتال، فماذا تصنع أنت؟ هو يريد أن يشتثك ويستأصلك، وقد أخرجك من ديارك وأبنائك وحشد معه المنافقين والمجرمين من قومك، وبعد ذلك أنت تأتي تقول لا أنا أرفع الورد. صح، نحن نرفع الورد لكل العالم، ولكننا أيضا لا نستنيم إلى الأحلام الواهمة التي بها قد يضيع الدين وتزداد حرمات المسلمين ضياعا. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن أساس الدين هو الرحمة، ولكن أساس الحماية للدين هو بيان قوة المسلمين. ولذلك في سنن النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل. أذال الناس الخيل يعني استخفوا بها واستهنوا بها، يعني ما عادوا يعرفون قيمتها مثل ما كان الأمر عليه سابقا. أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح، يعني بعد ما قد فتحت الفتوحات بعد السنة 9 للهجرة، وبعد أن هرب الروم ما حاولوا أن يواجهوا المسلمين في معركة تبوك، فقال أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، وضعت الحرب أوزارها. لاحظ كلمة أوزارها، مع ذلك أن المسلمين لا يحبون الحرب، لأنهم يعتبرونها كالأوزار، الآثار والأثقال، كالذنوب، كالأوزار، لكنهم مضطرون لها لحماية أبنائنا ونساء، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان بني إسرائيل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فهنا قال وقالوا لا جهاد ووضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال كذبوا. الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. طبعا ها هنا تطرح القضية التي صارت تجارة تتاجر بها الفضائيات، تتاجر بها المنتديات القذرة في بعض الأماكن والدول، تجارة التي تسمي نفسها الإرهاب. يقولون هل أنتم ترضون بأن يقوم بعض شباب المسلمين بتفجير أنفسهم وتفجير المدنيين؟ نقول من متى نحن نرضى بهذا؟ نحن ما جئنا إلا لصد العدوان، لأن الله تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ديننا أسس على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ديننا أسس على الرحمة للعالمين. ما يحتاج أن نثبت هذا لأنه واضح وضوح الشمس، ولكننا نتكلم عن المجرمين والمعتدين والمستكبرين الذين أخذوا الديار واستباحوا الدماء وقتلوا الأطفال وأحرقوهم أحياء، والأمر واضح حول العالم. الأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الآية، تدل هذه الآية على تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك، يعني بنو إسرائيل، من أن يستبيح بعضهم دماء بعض. لأن الله تعالى يقول ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فذكر كلمة كفار. وكلمة كفار هنا لا تعني الكفر الاعتقادي وإنما الكفر العملي كما هو معلوم، إلا إذا استباح الدم استباحة واضحة فإنه يتحول إلى كفر عملي. استباح دم أخيه المسلم وهو يعلم أنه مسلم. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد. الآن ننتقل إلى الحقيقة الرابعة، نحن ذكرنا الحقيقة الثالثة.
هي الآية هذه شيخ، يعني جاءت بعد هذه الآية التي تلك الرسل، وأيضا قبل آية الكرسي. ما هي المناسبة؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، كأن آية مستقلة، الآية التي قبلها والآية التي بعدها.
نعم، قلنا هذه توضح الحقيقة الرابعة. جميل. ذكرنا بأن هناك أربع حقائق.
نعم.
ختمت بها هذه القصة، قصة الخروج من الاستضعاف. الحقيقة الرابعة الإنفاق في سبيل الله أساس النجاح في إقامة النور الإسلامي وسيلة وغاية. الإنفاق في سبيل الله هذا الذي يسمى الدعم اللوجستي.
أيوة.
لا يمكن لبني إسرائيل في قصة طالوت وجالوت وداود عليه السلام، لا يمكن أن ينتصروا إذا لم يكونوا قد أعدوا أنفسهم من خلال السلاح ومن خلال الإعداد الجسدي والنفسي والعقلي والإيماني. ونحن ذكرنا عوامل النجاح وعوامل الانتصار.
جميل.
طيب وكيف يمكن أن يعدوا السلاح إذا لم يكن عندهم مال؟ فالله سبحانه وتعالى هنا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ولكنه أتى بصيغة عامة فقال أنفقوا. أيوة. مما رزقناكم، فكلمة رزقناكم، قد يرزق الإنسان القوة ولا يرزق المال، وقد يرزق الإنسان الجاه ولا يرزق الخطابة، وقد يرزق الإنسان البيان والتأثير الخطابي ولا يرزق المال، وقد يرزق الإنسان المنبر الصحفي والإعلامي ولا يرزق العلم الشرعي، وقد يرزق الإنسان العلم الشرعي ولا يرزق المنبر. ومعنى ذلك أن هذه القوى جميعا تتكاتف وتتعاضد لإنفاق ما عندها، لأن الله تعالى قال أنفقوا مما رزقناكم ولم يقل أنفقوا الأموال التي رزقناكم إياها، إذا لم يخصصها بالمال.
جاب صيغة الخطاب العام،
بالإضافة إلى أنه قال أنفقوا، ما قال زكوا، ما أتى بصيغة الزكاة الواجبة المفروضة على المسلمين في أموالهم لتشمل جميع أنواع النفقات. إذا ليحصل التكاتف والتعاضد في معركة الخروج من الاستضعاف التي ذكرها عن بني إسرائيل. قال أنفقوا مما رزقناكم، حث شديد على الإنفاق. قال من قبل أن يأتي، هذا تهديد، أي لماذا تخبئونها؟ لماذا تخبئون القوى والثروات والطاقات الموجودة عندكم؟ هل تخبئونها ليوم يأتي عليكم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقراءة الجمهور لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. طيب لا بيع فيه أو لا بيع فيه معناها سيأتي يوم القيامة، وعندما يأتي يوم القيامة لا ينفعكم أن تقولوا والله أنا أريد حرر نفسي من النار بكذا وكذا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما في مجال للبيع. طيب قال ولا خلة، ولا خلة يعني صداقة، ولا تنفع فيه الصداقة. يأتي واحد يقول صح أنا ما أنفقت ولكن أنا صديق لذات الرجل الطيب الصالح الذي كان ينفق. نقول قال الله عن المجرمين في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعني لا تنفعنا صداقته ولا شفاعة. قد يأتي يقول لا أنا سيشفع لي فلان، سيشفع لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال، وما أعد العدة ليستحق هذه الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى قال ولا شفاعة، بمناسبة كلمة شفاعة تراه يتغنى بمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعنده الأهازيج والأناشيد، وربما صباحه ومساؤه الاستماع إلى الأناشيد في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرم وعظم وفخم، ولكنه يعمل كل شيء ضد شريعته. وأبرز شيء يتضح في موضوع شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مساعدة إخوانك المسلمين، فكيف أنت تزعم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تحارب دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى سمعنا عجيب في هذه الأيام يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينفق المال من أجل نشر دين يخالف دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينفق المال من أجل أن يعتدي المعتدون على المستضعفين. فالله سبحانه وتعالى قال ولا شفاعة، يحذر من ذلك. وهذه الآية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة جاءت هكذا، لا بيع بالرفع، وجاءت لا بيع على أن تكون لا النافية للجنس عامة. ونعم خصصت الخلة وخصصت الشفاعة ولكن بشروط معينة، ولكن الأصل أن الخلة الصداقة لا تنفع يوم القيامة، والشفاعة لا تنفع يوم القيامة، ولو كانت نافعة أحدا لنفعت أبا إبراهيم. فإن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة كما يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يلقى إبراهيم وأباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك ألا تعصيني؟ وطبعا يوم القيامة مشاهد مختلفة لأنه 50,000 سنة في يوم كان مداره 50,000 سنة، فهو مشاهد، فمشاهد لا يسأل حميم حميمة، ومشاهد لا يستطيع أحد أن يكلم الآخر، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ومشاهد يمكن أن يكلم بعضهم بعضا مثل يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. فهنا في هذا المشهد وجد إبراهيم وأباه، فيقول له إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه ألم أقول لك ألا تعصيني؟ فيقول فاليوم لا أعصيك. فيذهب إبراهيم رحمة بأبيه وشفقة عليه، يذهب إلى ربه فيقول يا ربي ألم تعذني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قالوا هذا التوسل للتوصل، هو توسل إلى الله بأنه قد وعده في الدنيا أنه لن يخزيه، لما دعا ولا تخزيني يوم يبعثون دعاء الأنبياء مجاب، فقال يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أن يلقى بأبي في النار؟ فيقول الله تعالى له يا إبراهيم قد سبق مني القول أنه لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، يعني لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يا إبراهيم انظر تحت قدميك. فينظر فيرى أباه وقد أحيل إلى ذيخ، يعني إلى ضبع ملطخ بالدم، ثم يؤمر به فيسحب بقوائمه فيلقى في النار. إذن الشفاعة ما نفعت، وعلى هذا لا تنفع الشفاعة إلا بشروطها المعلومة. طيب لما قال الله في ختام الآية والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، لهذه الجملة معنيان، المعنى الأول الكافرون هم المشركون شركا أكبر،
نعم، والظلم الأكبر
الذي هو الكفر الأكبر، وهو الظلم الوارد في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بالشرك كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أيوة في قوله إن الشرك لظلم عظيم.
وختمت هذه الجملة بالكافرون هم الظالمون، أي أن المشركون شركا أكبر هم الظالمون، ختم الله بها آية الإنفاق. لاحظ والكافرون هم الظالمون ختم الله بها آية إيش؟
الإنفاق.
وأول هذه آية الإنفاق ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، نعم. الخطاب الذين آمنوا والختام والكافرون هم الظالمون، نعم. وقلنا بأن من معاني والكافرون هم الظالمون الكفر الأكبر، ما علاقة الذين آمنوا بالكفر الأكبر؟ هم مؤمنون أصلا،
نعم.
فقالوا من ضمن الاستنباطات التي في معنى هذه الجملة وفي دلالتها أن الإنفاق لقتال المشركين المعتدين واجب، وهم مهزومون بسبب ظلمهم، ولكن ينبغي عليكم أنتم أن تنفقوا. فلما قال والكافرون هم الظالمون، أي إذا أنفقتم فإن الظالم سيغلب، لأن الله تعالى قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فالله سبحانه وتعالى مع المظلوم ضد الظالم، ولكن ينبغي المظلوم أن ينفق.
يعني يا شيخ
هذا تهييج، إذن
نستطيع أن نقول أنه من شروط النصر الإنفاق،
لابد. ولذلك قلنا هذه حقيقة. الحقيقة
نعم.
الرابعة
جميل.
الموضوع الثاني التعريض بالمؤمنين الممسكين عن الإنفاق. التعريض يعني لما قال أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم قالوا الكافرون هم الظالمون، كأنه يعرض بهم ويقول الكافرون هم الظالمون، وكذلك الممسك يشبه أن يفعل ما يفعل الكافر.
نعم.
طيب في مسألة ثانية أن المنفق من المسلمين ضد الحق المبين ضد المستضعفين يكاد أن يشبه الكافر فهو تعريض به أيضا.
جميل.
هذه والكافرون هم الظالمون. والمسألة الثانية الكافرون قالوا يشمل الكفر الأصغر كما شمل الكفر الأكبر.
جميل. معنا أول تصل أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا كثيرا.
وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضلي أم عبد الرحمن.
عندي سؤالين عن تفسير آيات قرآنية.
تفضلي.
الأول في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
ليش كنت
تفضلي.
يعني ليش بالفعل ماضي؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
جميل.
السؤال الثاني في سورة البينة لما سبحانه وتعالى ذكر الآية عن جزاء المؤمنين، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لما سبحانه وتعالى ذكر آية الكفار إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ما في أبدا، هل هذا ممكن يفسر إنه الكافرين ممكن في النهاية لا يخلدوا في النار؟
جميل جميل.
بارك الله.
سؤالك بارك الله فيك عبد الرحمن. خالد السلام عليكم.
اهلا وسهلا خالد.
اهلا وسهلا فيك اخوي خالد، تفضل.
نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضلت عليهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
نعم.
تفسر باسم تفسير هذه الايه لما مشاك عليه.
تفسير هذه الايه باذن الله، بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خير. شيخنا نعود إلى قوله والكافرون هم الظالمون. تحدثنا عن مسألتين، ذكرنا المسألة الأولى وتوقفنا عند المسألة الثانية، قلنا يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر.
نعم. المسألة الأولى ذكرنا إذا معنى والكافرون هم الظالمون يعني الكفر الأكبر. طيب المسألة الثانية إذا كان معنى والكافرون هم الظالمون الكفر الأصغر، الكفر الأصغر المراد به أن الممسك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يمسك لا ينفق في سبيل الله.
نعم.
فمثل هذا يجعله كثير من أهل العلم كافرا بالنعم، يعني لا يخرجونه من الملة ولكنه يجعلونه كافرا بالنعم لأنه ما أدى ما يدل على شكر الله تعالى في نعمته. ويدل على ذلك قول الله تعالى، غير هذه الآية يدل على ذلك قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. طيب كفرا هنا كفرا يعني
كفرا
هل هو كفر أكبر ولا أصغر؟
كفر.
نقول المقصود هنا كفر أصغر.
نعم.
كفر النعمة.
كفر
ما الدليل على ذلك؟ لاحظ بسورة إبراهيم قال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا.
جميل.
جعل الأنداد هذا الكفر الأكبر، إذا ما سبق سيكون ماذا؟ كفر أصغر.
نعم. طيب معنا بس اتصال عبر الجوال. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، بارك الله فيكم لهذه البرامج الرائعة.
الله يجزاه خير ويبارك فيك إن شاء الله. تفضل أبو محمد.
سؤالي للشيخ.
يسمعك الشيخ.
نعم. في سورة البقرة وردت بعد الحديث عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
نعم.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
نعم.
ثم وردت مرة أخرى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
نعم.
فما الحكمة في تقديم الشفاعة في الأولى وتأخير العدل
في الثانية
وتقديم العدل وتأخير الشفاعة في الثانية؟
جميل، سؤال جميل. بارك الله فيك أبو محمد. نعم شيخنا إلى
إذن فهمنا بأن كفر النعمة الكفر في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون يحتمل أن يكون كفر النعمة بدليل آية سورة إبراهيم، وكذلك قوله تعالى في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. طب هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ سيبين الله الآن. قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون على الكفر بأنعم الله.
نعم.
ثم قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. فهذا هو الكفر الأكبر. إذا السابق كان كفرا أصغر. إذا قوله تعالى والكافرون هم الظالمون معناه الكفر الأصغر، هذا الاحتمال الثاني الكفر. نعم. الأصغر. وعلى هذا بعض الناس يأخذ قول عطاء في تفسير هذه الآية ويفرح به. عطاء رحمه الله تعالى قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. نقول لا ينبغي له أن يفرح بهذا لدرجة أنه يقع في معصية الإمساك عن الإنفاق. بل عطاء هنا يقول والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، من حساسيته أن كل إنسان ربما يظلم نفسه، فلو قال والظالمون هم الكافرون لشملت كل ظلم مهما قل للإنسان، فيصير كل ظلم أو معصية كفرا لو كان تركيب الآية كذلك. فعطاء هو هذا الذي يقصده، ولا يقصد أن الإنسان يفرح بهذا فيقوم يظلم ويفسد ويظن أنه لا يكفر بذلك. وهذا سبب ورود الحديث بصيغتين لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا ترجعوا بعدي كفارا. فضلالا للذي لا يستبيح الدم فهو ضال وهذا شيء كبير جدا، وكفارا للذي يستبيح الدم. إذن والكافرون هم الظالمون، تهديد عظيم للذي يمسك عن الإنفاق. وتخيل هو الآن يمسك عن الإنفاق، إنفاقه هذا قد يغيث ملهوفا، قد يعين صانعا، قد يعين الأميين في أنحاء العالم من بلاد المسلمين، قد يعين الذين لا يجدون ماء نظيفا يشربونه، وقد يعين في بناء مسجد يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، يرفع فيه اسمه وتشيد فيه البينات العطرات من خلال تدريس المسلمين فيه. إذن هذا الإنفاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. لكن قلنا لاحظ هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن الخروج من حالة الاستضعاف للدلالة على أمرين. الأمر الأول أنه لا يمكن الخروج من حالة الاستضعاف إلا بالإنفاق، والأمر الثاني أن كل إنسان ينفق مما عنده. فبنو إسرائيل منهم من أنفق جسده وروحه فذهب مع طالوت وقاتل معه، ومنهم من أنفق مهاراته وخبراته، ومنهم المقدم الذي هو داود عليه السلام الذي قتل جالوت، ومنهم من جهز الجيش وأعان على إقامته لا شك في ذلك، وإلا كيف يصنع هذا الجيش؟ من أين يأتي بالسلاح؟ من العدم؟ هذا سياق الآية وهذا جوها. نعم.
طيب شيخنا، بناء على النتائج المترتبة لمن يقع في كفر النعمة على آية إبراهيم وآية النحل، هل نستطيع أن نقول أن كفر النعمة يقود إلى الكفر الأكبر؟
هناك كثير من الذنوب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا عنها بالكفر، قال علماؤنا لأنها تؤدي إلى الكفر. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفر بكم أن تدعوا إلى غير آبائكم. فكلمة كفر إذا واحد دعا إلى غير أبيه يكون ارتكب ذنبا عظيما ولكنه لا يكفر، والمقصود أنه إذا استمر على مخالفة حدود الله فقد يؤدي به ذلك إلى أن يأتي يوم من الأيام ويستهين بدينه ويكفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالطعن في الأنساب والنياحة على الميت لماذا؟ لأن الطعن في الأنساب يؤدي إلى تفكك المسلمين و شيوع الفاحشة إذا كل واحد يطعن في نسب الآخر. الشيء الثاني مما يؤدي إلى تصدع كيان المسلمين، والثاني النياحة على الميت يؤدي إلى التسخط على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجب من بعض الناس الذين يقيمون حفلات من أجل البكاء الدائم على ميت من الأموات. لو كان يقام حفلة من أجل البكاء الدائم لأقيم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أعظم من فقدناه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه المقصود الرضا بقضاء الله وقدره، ولا مانع من حزن القلب، ولكن لا ينبغي أن يظهر هذا على أنه نياحة دائمة.
طيب شيخنا، بين أيدينا أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وكثرة الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردة للإنسان في أوقاته صباحا ومساء، نقف مع هذه الآيات العظيمة التي فيها أمور عظيمة وصفات كريمة لله سبحانه وتعالى مع بعض الدرر والفوائد كما تعودنا من فضيلتكم.
هذه الآية 255 التي هي آية الكرسي من سورة البقرة، هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. لماذا جاءت آية الكرسي بعد الخروج من حالة الاستضعاف؟
المناسبة.
ما هي المناسبة؟ نقول لأن أسلوب القرآن العظيم هو خلط التشريع بالقصص بالأحكام، هذا الأسلوب العظيم الذي فيه نشاط عجيب وفي الوقت ذاته بيان للحقائق من خلال تنوع الأسلوب، فقد تحرحت لنا حقائق كثيرة من خلال قصة طالوت وقصة داود وجالوت.
نعم.
داود عليه السلام تضحت لنا أحكام كثيرة. الآن سننتقل إلى ميدان وأسلوب آخر، وهو أسلوب تقرير حقائق التوحيد بصورة مباشرة من خلال ماذا؟ التعريف بالله سبحانه وتعالى. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان من قدر. إذن سبب المجيء بآية الكرسي في الآية 255 أنه بعد هذه الجولة العظيمة من ذكر ما يتعلق بتقسيم العالم إلى ثلاثة أقسام، المتقون والكفار والمنافقون، والكلام عن قصة آدم عليه السلام، والكلام عن قصة بني إسرائيل، والكلام عن قصة إبراهيم وتجديده وإقامته الكعبة من القواعد، والكلام بعد ذلك عن التشريعات الفقهية الكبرى، والكلام عن الخروج من حالة الاستضعاف، جاء التعريف العظيم بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية، وذلك ليبين عظمته جل في علاه. والإنسان لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إذا لم يعرف عظمة الذي يجاهد في سبيله، ولا يمكن أن ينفق في سبيل الله إذا لم يعرف عظمة الذي ينفق في سبيله، ولا يمكن أن يطيع الله سبحانه وتعالى في سره في موضوع النكاح وفي موضوع الطلاق في موضوع الخمر وفي موضوع الميسر وفي موضوع الربا مما سبق أن ذكر وما سيأتي، لا يمكن إلا إذا تعرف إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وجاءت آية الكرسي أيضا بعد نفي الشفاعة يوم القيامة لتمثل إنذارا للمسلمين لئلا يكونوا كأهل الكتاب المتكلين على شفاعة خيارهم. لأن بعض أهل الكتاب يعتقدون أن شفاعة موسى عليه السلام كافية أو شفاعة عيسى عليه السلام كافية في أن يفعلوا ما شاءوا من الظلم ويقترفوا من الآثام. لذلك أنت تتعجب، بعض الناس ينتسب إلى موسى وعيسى ويقتل الأطفال والنساء ويعتبر هذه ديانة. أما أقول توجد ديانة في الأرض تبيح قتل الأطفال والنساء؟ نحن المسلمون ونحن نعتقد أننا على الحق المبين، إلا أن ديننا يحرم تحريما مؤكدا قتل الأطفال والنساء، وفوق ذلك يحرم تحريما مؤكدا قتل الرهبان الذين تفرغوا في دورهم ودور عبادتهم لربهم. فإذا جاءت هذه الآية آية الكرسي أيضا لتبين الإنذار الواضح لتنذر المسلمين الذين يتكلون على الشفاعة. والله سبحانه وتعالى يصف نفسه في هذه الآية فيقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن الله تعالى ورضاه. الآن بالنسبة لهذه الآية آية الكرسي تكونت من 11 جملة، وفيها تعريف واف بقدرة الله تعالى وعظمته، واشتملت على اسم الله ظاهرا ومضمرا 17 مرة، وعدد كلماتها 50 كلمة، والصلاة أيضا 50، هي عدد كلماتها 50 والصلاة 50، والصلاة اللي هي 5 صلوات في الآخرة كم ستكون؟ 50. وعدد ركعات الصلاة 17 مرة، وكذلك كرر اسم الله ظاهرا ومضمرا 17 مرة في هذه الآية المباركة، وقد ورد في فضلها ما لم يرد في فضل غيرها، فهي أعظم آية في القرآن، كما روى الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بصدري كلمة أيضا ضرب بصدري، ولا يعقل أن يكون ضربه ضربا عنيفا وإنما ضرب المحب الرفيق، فضرب بصدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، فأقره على ذلك. وأبو المنذر هذا الذي هو أبي بن كعب هو سيد قراء المسلمين. الفضل الثاني لهذه الآية أنها سيدة الآية، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي. ورد في فضلها كذلك تكرار قراءتها يؤدي إلى دخول الجنة بعد الصلوات. تكرار قراءتها بعد الصلوات يؤدي إلى دخول الجنة. فقد روى الإمام النسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. اللهم توفنا على ذلك يا رحمة الله. الفضل الرابع أن هذه الآية تحفظ الإنسان من الشيطان. إذا هي تحفظ الإنسان من شياطين الجن نرجو أنها تحفظ الإنسان من شياطين الإنس، والإنسان ينبغي أن يعتصم بها ويكررها. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب على بعض الناس الذين يفعلون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كيف هل الجن يحتاج أن يتمثل في صورة الإنس من أجل أن يحثوا من الطعام؟ كم يا جن حوالينا ولا يتمثلون بصورة الإنس ولا يحثون من الطعام؟ نقول نحن نتلقى ما ورد ونقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
لا نكثر من هذه الشمشنة التي فيها طعن على أحاديث المسلمين وننسى أننا نؤمن بالغيب ونقوم نخوض في الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا أو أن يرد عنه شيء موثوق قد صح ونتكلم فيه أو نرده أو نشنشن فيه. ولكن إذا أردنا الجواب على هذا السؤال أن الله تعالى أراد أن يبين لأبي هريرة وللمسلمين من بعده وللعالمين شيء يتعلق بفضل آيات الكرسي، فجاءت القصة بهذه الطريقة، ولذلك لبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل.
نعم.
فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال أما إنه كذبك وسيعود. فظل على هذا 3 ليال إلى أن قال في الليلة الثالثة دعني أعلمك، لما أخذه أبو هريرة وحلف أن لا يتركه قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها حتى تختمها، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني أبو هريرة كان حريص على الخير.
نعم.
وعظيم أنه وجد هذه الفائدة. فقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ قلت لا. قال ذاك شيطان، إذا صدقك وهو كذوب. الآن نستفتح هذه المباركة
إن شاء الله يدركنا الوقت.
نعم. الجملة الأولى نحن قلنا بأنها تتكون من 11 جملة.
نعم.
الجملة الأولى هي كلمة الله، هذه جملة لوحدها.
نعم.
لماذا؟ لأن الله هو اسم على العلم الفرد على أعظم الأسماء، وهو اسم الله سبحانه وتعالى. كرر علي الذكر من أسمائه واجل القلوب بنوره وضيائه، فهذا اسم الله سبحانه وتعالى الله. أي معنى ذلك أن هناك بعد هذه الآيات العظيمة 254 آية السابقة من سورة البقرة ربما جاء سائل فقال من الذي تكلم بهذا كله؟ من الذي أعطاكم هذا الجمال وهذه السعادة وهذه التشريعات وهذه السكينة والسلام التي تجدونها من خلال هذه الآيات؟ فيأتي الجواب الله. فإذا أتى باسمه المعلوم والذي قيل بأنه هو اسم الله الأعظم.
نعم.
ثم أتى بالجملة الثانية فقال لا إله إلا هو. نعم. لما قال الله عرفنا اسمه سبحانه وتعالى. طيب
يعرف
من هو الله؟ بيّن أنه هو الإله الحق. هذا الجواب على الملحدين، لأن الملحد يأتي يقول طيب أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون، من خلق الله إذن؟ نقول هذا سؤال سفيه مجنون، يظن الإنسان أنه عاقله في الحقيقة ماذا؟
مجنون
سفيه. كيف؟ لأنه إذا قلنا بأنه هو إله الكون فكيف يحتاج إلى خالق؟
صحيح.
هذا سؤال متناقض. هذا مثل واحد يأتي يقول 1+1=2. طيب إذا كان ما يساوي 2؟ ولا مثل واحد يقول طيب أنتم تقولون بأنكم تصلون المغرب إذا غربت الشمس، طيب وإذا دخل الليل والشمس لم تغرب؟ هذا سؤال متناقض. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى وصفه الأعظم الوحدانية لا إله إلا هو، وعلى هذا فعيسى عليه السلام مخلوق من مخلوقاته فكيف تجعلونه إلها، وعلى هذا فعزير عليه السلام مخلوق من مخلوقاته فكيف تجعلونه إلها، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من مخلوقاته فكيف يغلو فيه بعض الناس ويعطونه بعض صفات الألوهية، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى وعلى موسى وعلى أنبياء الله أجمعين، وعلى هذا فالحاكم والعالم والغني وأي رجل قوي كل هؤلاء من مخلوقاته فكيف تعطون بعض هؤلاء بعض صفات الإلهية بأن تطيعونهم في معصية الله؟ فهذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذه الجملة الثانية لا إله إلا هو الوحدانية. الجملة الثالثة الحي. الحي معناها الذي صدرت عنه كل حياة. أنا أظن لو استرسلنا في ذكر الحي سنترك أسئلة المسلمين.
ولذلك لن يسعنا الوقت، ولو نأخذ الجزء من الأسئلة
نعم
نكون أفضل حتى نعطي للمستمع حقه. أولا أم عبد الرحمن تسأل في قوله تعالى كنتم خير أمة، لما ذكرت بصيغة الماضي؟
ممتاز، أحسنت أم عبد الرحمن، لأن كلمة كنتم من كان الماضي، فنقول لها كان الماضي إما أن يدل على الحقيقة وليس على المضي، لا يدل على الزمن وإنما يدل على الحقيقة، ويدل على الحقيقة مثل وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما مثلا. فقال وكان، أي هو كان ولم يزل، فكلمة كان هنا تدل على الحقيقة ولا تدل على الزمن. فكذلك كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة. طيب يظل السؤال، لماذا لم يقل أنتم مباشرة؟ لأنه كتاب مبين. لماذا لم يقل أنتم وقال كنتم؟ نقول هذه فيها شيء واضح، وهي أن من سيأتي بعد من المسلمين ينبغي أن يقتفي بمن كان من المسلمين، يعني بالسلف الصالح، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته في عهد الخلفاء الراشدين والذين تبعوهم بإحسان. وعلى هذا قلنا بأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهذا من أسرار التعبير حتى نعطي للآخرين حقوقهم، وهناك معاني أخرى. نعم
جميل، ذكرت في سورة البينة أن في ذكر الحديث عن الكفار لم يقل الله أبدا، وفي ذكر الحديث عن المؤمنين قال أبدا، خالدين فيها خالدين فيها.
نعم
أبدا.
هو الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
نعم
قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وهناك قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جزاؤهم عند ربهم،
إلى أن قال جزاؤهم عند ربهم، وقال خالدين فيها أبدا. نقول هذا الخلود لكلا الفريقين قائم، ولكن زاد كلمة أبدا في حق المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات زيادة في تطمينهم وبيانا إلى أن النعمة لا تزول، لأن كل نعمة مهما عظمت فإنها منغصة بالزوال. منغصة بالزوال، ولذلك تتعجب من بعض الناس الذين يعبدون هذه النعمة وينسون أنهم سيفنون. فلماذا لا يعدون لليوم الذي فيه لا يزول لهم ملك إن وصلوا إليه، وهو يوم القيامة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهذا إذن لزيادة تطمين المسلمين، وهذا في القرآن مضطرد كثيرا ما يأتي. في حق المسلمين أشياء زائدة في مقابلة ما عند الكافرين. أو ما على الكافرين من عذاب.
الله جعلنا وياكم من الفردوس. طيب أخونا خالد يسأل عن تفسير قولي قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا.
قل هل أنبئكم.
نعم.
أيوة في سورة الكهف. هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم. واضح الله سبحانه وتعالى قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا المسألة فيها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يقترفون المعاصي التي يعتقدون بأنهم يتعبدون بها. وأنا أسألك سؤال الآن، بعض الناس يزعم أنه ينصر دينا معينا، أي دين من هذه الأديان، من دين الإسلام ولا دين اليهودية ولا دين النصرانية، هل يمكن أن يتوقع من موسى عليه السلام ولا من عيسى عليه السلام ولا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيح الدم الحرام؟ فلماذا بعض أتباع هذه الأديان يبيحون الدم الحرام؟ انظر إلى المجرمين والمعتدين الذين يبيحون دماء المسلمين في المساجد في سوريا، ولا انظر إلى المجرمين والمعتدين الذين يبيحون دماء المسلمين في فلسطين مثلا. فالآية إذن واضحة، وكذلك هو تحذير للخوارج من الذين ينتسبون للمسلمين لأنهم يستبيحون دماء أهل الإسلام ويتركون، وهذا العجيب، دماء أهل الأوثان.
جميل.
نعم
طيب ما إذا استطعنا على عجالة تقديم التأخير في واتقوا يوم
التقديم والتأخير في الحقيقة يحتاج إلى شرح إن شاء الله، لعله في المرة القادمة نشرح لك. جميل. لأنه هناك فرق بين هذه الآية التي هي الآية 47. نعم. من سورة البقرة والآية 123 التي سأل عنها. نعم. الأخ أبو محمد بارك الله فيه.
إلى هنا إخواني وأخواتنا إلى ختام حلقة برنامجكم مجالس أهل التفسير، نشكر فضيلة الشيخ، أستودعكم الله، أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.